إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وأعدوا للموعد المجهول عدته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عبد الله، إن لك يوما موعودا مع الملك، وهو الذي يجيئك على غفلة بدون تحديد موعد، وإنما في يوم موعود. فتدري من هو هذا الملك؟ إنه ملك الموت. فلا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغن عنه هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلد. ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والإنس والجن فيما بينها تلد. أين الملوك التي كانت بعزتها من كل أوب إليها وافد يفد؟ حوض هنالك مورود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما ورد. يا عبد الله، ماذا لو قيل لك إن جنديا من جنود الملك سوف يأتيك في موعد محدد لا محالة، فإن وجدك على ما يرضي الملك سوف يأخذك لقصور وزوجات ونعيم، وإن وجدك على ما يغضب الملك أخذك بالسجن والأغلال والسلاسل والعذاب المهين. فإذا قلت متى الموعد، قيل لك الموعد مجهول لا نحدده لك وإن كان عندنا محددا، فكيف يكون حالك يا عبد الله؟ ألا تراقب نفسك حتى في المنام رغبة في النعيم وخشية من العذاب؟ يا عبد الله اعلم أن لك موعدا لن تخلفه، مجهول عندك معلوم عند علام الغيوب، حدده اللطيف الخبير منذ خلق القلم فقال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن الى قيام الساعه فهو مكتوب في اللوح المحفوظ، ثم كتب، ثم كتب عند الملائكه مع اول عهدك بالحياه وانت في بطن امك يوم ان نفخ فيك الملك الموكل بالروح وامر باربع كلمات. أخرج الإمام البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. هذا الموعد لا بد لك منه. أخبر بذلك من لا يخلف الميعاد فقال جل وعلا كل نفس ذائقة الموت. هذا الموعد محدد بدقة متناهية بأكبر أجزاء الوقت، وإذا جاء الموعد وحضر الرسول لهم قلت وحضر الرسول لمهمة انتقالك من هذه الدنيا لحياة البرزخ، فإنه لا يتأخر ولو جزءا من الثانية ولا يتقدم. أخبر بذلك من حدد هذا الوقت جل ثناؤه فقال ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا عبد الله إذا أيقنت بأن هذا الموعد قد حدده الذي خلقك وأنه لا يستطيع خلق من الإنس أو الجن ولو اجتمعوا جميعا ومهما بلغت قوتهم وعظم سلطانهم ومهما كانت مكانتهم لا يستطيعون أن يقدموا أو أن يؤخروا في هذا الموعد، إذا أيقنت ذلك كنت إنسانا قويا، كنت إنسانا قويا بالحق لا تخشى لومة لائم. آمن بذلك إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فتحدى قومه فألقوه في النار، ولما لم يحضر الأجل ولم يأتي الموعد خرج منها سالما معافى بقدرة الله وتأييده. آمن بها موسى فرجع إلى الذين فر منهم قبل الرسالة خشية القتل، رجع إلى فرعون في ملكه وعسكره، رجع إلى فرعون في ملكه وعسكره، رجع إليهم ليدعوهم إلى التوحيد، ويقذف في وجهه بالحجج الدامغات. فظن فرعون بغروره وجهله وسفاهة رأيه أن أجل موسى ومن معه بيده، فأراد أن ينهي أجلهم وأن يأتي بالموعد المجهول، فكان في ذلك حتفه وهلاكه، وعاش موسى ومن معه بعده. وآمن به نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، فما هاب قريشا وتهديدهم له بالقتل، بل لما أرادوا تنفيذ ذلك أذلهم الله بأن خرج خير الورى صلى الله عليه وسلم يمشي من بينهم ويحثو على رؤوسهم التراب. وآمن به خالد بن الوليد رضي الله عنه فشرب السم فما أضره. والقائمة تقول: وليس الهدف من ذكر هذه النماذج أن لا يأخذ العبد بالأسباب، فنحن مأمورون بذلك، ولكن الهدف تقوية الإيمان وتثبيت اليقين بأنه موعد محدد وأجل مضروب لا يملك أحد تقديمه أو تأخيره. يا عبد الله، كم من مسافر ركب الطائرة وهو يمني نفسه بالوصول للمحطة التالية، فجاءه الموعد المجهول قبل وصوله، وتحطمت الطائرة فوصل للمحطة ولكن وصل جثة هامدة محمولة على الأعناق. كم من زوج ودع زوجته عند الباب وطلب منها أن تصنع له طعاما للعشاء يشتهيه، فصنعت الزوجة واستعدت لاستقبال زوجها ليذوق طعامها، ولكنه عاد بفم مغلق عن طعام الدنيا بأسرها، عاد جثة هامدة ليعلن أن الموعد المجهول قد حضر. عباد الله، إن ساعة الختام هي الملخص لحياة الإنسان، والخواتيم ميراث السوابق، وحسن الخاتمة يا عبد الله هي أن يوفقك الله قبل موتك للتوبة النصوح من الذنوب والسيئات، والإقبال على الطاعات والقربات، ثم يكون موتك على هذه الحال الحسنة. ومما يدلك على هذا ما صح عند أحمد والترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله. قالوا: كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت. وفي لفظ صحيح عند أحمد: لا عليكم ألا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح، لو مات عليه دخل الجنة، ثم يتحول فيعمل عملا سيئا، وإن العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيء، لو مات عليه دخل النار، ثم يتحول فيعمل عملا صالحا. وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. أيها الناس، كيف مرت ساعة الختام على سلفنا الصالح الذين عاشوا على طاعة الله وماتوا على ذكر الله؟ فها هو سيد البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت ترى فاطمة رضي الله عنها ما يتغشاه من الكرب الشديد عند الموت فتقول وكرب أبتاه، فيقول لها عليه الصلاة والسلام استبشارا بلقاء ربه وحسن خاتمته، ليس على أبيك كرب بعد اليوم. وعندما نزل الموت بمعاذ بن جبل رضي الله عنه قال مرحبا بالموت زائرا بعد غياب، وحبيبا جاء على فاقة، اللهم إني كنت أخافك فأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولكن لظمأ الهواجر أي الصيام، ومكابدة الساعات أي القيام، ومزاحمة العلماء عند حلق الذكر. ولما حضرت الوفاة الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال لمن حوله اخرجوا عني فلا يبقى أحد، فخرجوا فقعدوا على الباب فسمعوه يقول مرحبا بهذه الوجوه ليست بوجوه إنس ولا جان، ثم تلا قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم قبض روحه، ثم قبضت روحه رحمه الله تعالى. ولما حضرت الوفاة أبا الوفاء ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى بكى أهله عليه فقال لهم لي 50 سنة أعبد الله تعالى فدعوني أتهنى لمقابلته. تأمل هذا المشهد، يا من تتهاون بالصلاة، تأمل هذا المشهد يا من تضيع الصلوات، ها هو عامر بن عبد الله بن الزبير المؤذن يجود بنفسه في سكرات الموت ويعد أنفاس الحياة وأهله حوله يبكون، وبينما هو يصارع الموت إذ سمع المؤذن ينادي لصلاة المغرب، فقال لمن حوله اسمع يا من تضيع الصلاة، فقال لمن حوله خذوا بيدي، فقالوا إنك عليل، قال أسمع داعي الله فلا أجيبه. قال أسمع داعي الله فلا أجيبه، فأخذوا بيده فدخل مع الإمام في المغرب فصلى ركعة ثم مات. في الركعة الثانية رحمه الله. أسأل الله تعالى لي ولكم الثبات حتى الممات، وأن يختم الله أعمارنا بالصالحات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. ثم اعلم يا عبد الله أن لحسن الخاتمة علامات بينات ومبشرات مفرحات، أعظمها أن ينطق العبد بشهادة التوحيد عند الموت لحديث معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولأجل ذلك أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بتلقين الميت هذه الشهادة رجاء أن تكون خاتمة عمله، فقال عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. والمقصود بالموتى هنا المحتضرون الذين سيموتون، والمقصود بالتلقين أن يقول أحد الحضور للمحتضر برفق: لا إله إلا الله، عند رأسه يذكره بها، فإذا قالها سكت عنه، فإذا تكلم المحتضر بغيرها أعاد تلقينه بها حتى تكون هي آخر ما يتكلم به. ومن أعجب ما رواه أهل العلم في ذلك ما نقله الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه سير أعلام النبلاء عن أبي جعفر محمد بن علي، وكان وراقا يكتب لأبي زرعة الرازي الإمام الكبير من أهل الحديث، قال: حضرنا أبا زرعة وهو في الثوب أي عند الممات، وعنده أبو حاتم وابن وارة والمنذر بن شاذان وغيرهم، فذكروا حديث التلقين: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، واستحيوا من أبي زرعة أن يلقنوه، فقالوا: تعالوا نذكر الحديث. فقال ابن وارة: حدثنا أبو عاصم، حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي، وجعل يقول: ابن أبي ابن أبي، كأنه نسيه، ثم سكت ولم يجاوزه. ثم قال أبو حاتم: حدثنا بندار، حدثنا أبو عاصم عن عبد الله بن جعفر عن صالح، ثم سكت ولم يجاوزه، وسكت الباقون. ففتح أبو زرعة عينيه فقال: حدثنا بندار، حدثنا أبو عاصم، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي غريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ثم خرجت روحه رحمه الله. ومن علامات حسن الخاتمة أن يختم للعبد بعمل صالح كصيام أو قيام أو صدقة أو ذكر الله، فقد روى أحمد والحاكم وصححه الألباني عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على شيء بعثه الله عليه. وثبت عند أحمد عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن قال يوم ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. ومن علامات حسن الخاتمة الشهادة في ساحات الجهاد. قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي كرامات الشهيد أحاديث كثيرة، وإن من رحمة الله وفضله على هذه الأمة ما ثبت عند مسلم عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ومن علامات حسن الخاتمة أن يموت المسلم بإحدى الميتات التي ورد فيها أجر الشهيد، كالمطعون والملقون والغريق والحريق وصاحب الهدم، والمرأة تموت وهي حامل أو بسبب الوضع، والمقتول دفاعا عن دينه أو نفسه أو عرضه أو ماله. ومن علامات حسن الخاتمة أيضا أن يموت بعرق الجبين. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن يموت بعرق الجبين. ومن علامات حسن الخاتمة أن يموت المؤمن ليلة الجمعة أو نهارها. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. أيها الناس، كيف السبيل إلى حسن الخاتمة؟ ما أسبابها؟ الأسباب كثيرة، يجمعها لزوم الاستقامة على دين الله، كما قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فأعظم أسباب حسن الخاتمة تحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأسباب أيضا المحافظة على الصلوات الخمس جماعة مع المسلمين، اجتناب الكبائر وعظائم الذنوب، الكف عن ظلم الناس، أداء الحقوق والإحسان إلى الخلق. ومن أعظم الأسباب لحسن الخاتمة كثرة الدعاء لحسنها، كما دعا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقال يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ومن الأسباب أيضا كثرة ذكر الله تعالى، فمن أكثر ذكر الله كان جديرا بأن يكون ذكر الله حاضرا عند موته. وهذا من معاني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة، وأعظم شدة شدة الموت. ألا ليت شعري أيها الناس حين يحين الأجل وينزل بنا الموت، هل سنلقى الله وهو راض عنا؟ أم أن ذنوبنا ومعاصينا ستحول دوننا ودون رحمة الله؟ ووالله ثم والله، كم نحن مضطرون مفتقرون محتاجون إلى عفو الله ومغفرته ورحمته. فيا عبد الله استعد للموت، استعد للموت قبل نزول الخطر، وتزود بالزاد قبل السفر، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وأعدوا للموعد المجهول عدته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عبد الله، إن لك يوما موعودا مع الملك، وهو الذي يجيئك على غفلة بدون تحديد موعد، وإنما في يوم موعود. فتدري من هو هذا الملك؟ إنه ملك الموت. فلا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عنه هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلد. ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والإنس والجن فيما بينها تلد. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليها وافد يفد؟ حوض هنالك مورود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما وردوا. يا عبد الله، ماذا لو قيل لك إن جنديا من جنود الملك سوف يأتيك في موعد محدد لا محالة، فإن وجدك على ما يرضي الملك سوف يأخذك لقصور وزوجات ونعيم، وإن وجدك على ما يغضب الملك أخذك بالسجن والأغلال والسلاسل والعذاب المهين. فإذا قلت متى الموعد؟ قيل لك الموعد مجهول لا نحدده لك، وإن كان عندنا محددا، فكيف يكون حالك يا عبد الله؟ فلا تراقب نفسك حتى في المنام رغبة في النعيم وخشية من العذاب. يا عبد الله، اعلم أن لك موعدا لن تخلفه، مجهول عندك، معلوم عند علام الغيوب، حدده اللطيف الخبير منذ خلق القلم. فقال له: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن الى قيام الساعه، فهو مكتوب في اللوح المحفوظ. ثم كتب عند الملائكه مع اول عهدك بالحياه وانت في بطن امك، يوم ان نفخ فيك الملك الموكل بالروح وامر باربع كلمات. اخرج الامام البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. ثم ينفخ فيه الروح. هذا الموعد لا بد لك منه. أخبر بذلك من لا يخلف الميعاد، فقال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. هذا الموعد محدد بدقة متناهية بأكبر أجزاء الوقت. وإذا جاء الموعد وحضر الرسول لهم، قلت: وحضر الرسول لمهمة انتقالك من هذه الدنيا لحياة البرزخ، فإنه لا يتأخر ولو جزءا من الثانية ولا يتقدم. أخبر بذلك من حدد هذا الوقت جل ثناؤه فقال ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا عبد الله، إذا أيقنت بأن هذا الموعد قد حدده الذي خلقك، وأنه لا يستطيع خلق من الإنس أو الجن ولو اجتمعوا جميعا ومهما بلغت قوتهم وعظم سلطانهم ومهما كانت مكانتهم، لا يستطيعون أن يقدموا أو أن يؤخروا في هذا الموعد. إذا أيقنت ذلك كنت إنسانا قويا، كنت إنسانا قويا في الحق، لا تخشى لومة لائم. آمن بذلك إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فتحدى قومه فألقوه في النار. ولما لم يحضر الأجل ولم يأتي الموعد، خرج منها سالما معافى بقدرة الله وتأييده. آمن بها موسى فرجع إلى الذين فر منهم قبل الرسالة خشية القتل، رجع إلى فرعون في ملكه وعسكره، رجع إلى فرعون في ملكه وعسكره، رجع إليهم ليدعوهم إلى التوحيد، ويقذف في وجهه بالحجج الدامغات. فظن فرعون بغروره وجهله وسفاهة رأيه أن أجل موسى ومن معه بيده، فأراد أن ينهي أجلهم وأن يأتي بالموعد المجهول، فكان في ذلك حتفه وهلاكه، وعاش موسى ومن معه بعده. وآمن به نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، فما هاب قريشا وتهديدهم له بالقتل، بل لما أرادوا تنفيذ ذلك أذلهم الله بأن خرج خير الورى صلى الله عليه وسلم يمشي من بينهم ويحثو على رؤوسهم التراب. وآمن به خالد بن الوليد رضي الله عنه، فشرب السم فما أضره. والقائمة تقول: وليس الهدف من ذكر هذه النماذج أن لا يأخذ العبد بالأسباب، فنحن مأمورون بذلك، ولكن الهدف تقوية الإيمان وتثبيت اليقين بأنه موعد محدد وأجل مضروب لا يملك أحد تقديمه أو تأخيره. يا عبد الله، كم من مسافر ركب الطائرة وهو يمني نفسه بالوصول للمحطة التالية، فجاءه الموعد المجهول قبل وصوله، وتحطمت الطائرة فوصل للمحطة ولكن وصل جثة هامدة محمولة على الأعناق. كم من زوج ودع زوجته عند الباب وطلب منها أن تصنع له طعاما للعشاء يشتهيه، فصنعت الزوجة واستعدت لاستقبال زوجها ليذوق طعامها، ولكنه عاد بفم مغلق عن طعام الدنيا بأسرها، عاد جثة هامدة ليعلن أن الموعد المجهول قد حضر. عباد الله، إن ساعة الختام هي الملخص لحياة الإنسان، والخواتيم ميراث السوابق، وحسن الخاتمة يا عبد الله هي أن يوفقك الله قبل موتك للتوبة النصوح من الذنوب والسيئات، والإقبال على الطاعات والقربات، ثم يكون موتك على هذه الحال الحسنة. أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله. قالوا كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت. وفي لفظ صحيح عند أحمد: لا عليكم أن لا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح، لو مات عليه دخل الجنة ثم يتحول فيعمل عملا سيئا، وإن العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيء، لو مات عليه دخل النار ثم يتحول فيعمل عملا صالحا. وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقدره عليه. أيها الناس، كيف مرت ساعة الختام على سلفنا الصالح الذين عاشوا على طاعة الله وماتوا على ذكر الله؟ فها هو سيد البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت، ترى فاطمة رضي الله عنها ما يتغشاه من الكرب الشديد عند الموت، فتقول: وكرب أبتاه. فيقول لها عليه الصلاة والسلام استبشارا بلقاء ربه وحسن خاتمته: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. وعندما نزل الموت بمعاذ بن جبل رضي الله عنه قال: مرحبا بالموت زائرا بعد غياب، وحبيبا جاء على فاقة، اللهم إني كنت أخافك فأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر، أي الصيام، ومكابدة الساعات، أي القيام، ومزاحمة العلماء عند حلق الذكر. ولما حضرت الوفاة الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال لمن حوله: اخرجوا عني فلا يبقى أحد. فخرجوا فقعدوا على الباب فسمعوه يقول: مرحبا بهذه الوجوه، ليست بوجوه إنس ولا جان. ثم تلا قوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم قبض روحه، ثم قبضت روحه رحمه الله تعالى. ولما حضرت الوفاة أبا الوفاء ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى بكى أهله عليه، فقال لهم: لي 50 سنة أعبد الله تعالى، فدعوني أتهنى لمقابلته. تأمل هذا المشهد، يا من تتهاون بالصلاة، تأمل هذا المشهد، يا من تضيع الصلوات. ها هو عامر بن عبد الله بن الزبير المؤذن يجود بنفسه في سكرات الموت ويعد أنفاس الحياة، وأهله حوله يبكون. وبينما هو يصارع الموت إذ سمع المؤذن ينادي لصلاة المغرب، فقال لمن حوله: اسمع يا من تضيع الصلاة. فقال لمن إنك عزيز. قال أسمع داعي الله فلا أجيبه. قال أسمع داعي الله فلا أجيبه. فأخذوا بيده فدخل مع الإمام في المغرب فصلى ركعة ثم مات. فصلى ركعة ثم مات في الركعة الثانية رحمه الله. أسأل الله تعالى لي ولكم الثبات حتى الممات، وأن يختم الله أعمارنا بالصالحات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين. ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. ثم اعلم يا عبد الله أن لحسن الخاتمة علامات بينات ومبشرات مفرحات، أعظمها أن ينطق العبد بشهادة التوحيد عند الموت لحديث معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولأجل ذلك أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بتلقين الميت هذه الشهادة رجاء أن تكون خاتمة عمله، فقال عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. والمقصود بالموتى هنا المحتضرون الذين سيموتون. والمقصود بالتلقين أن يقول أحد الحضور للمحتضر برفق: لا إله إلا الله، عند رأسه يذكره بها، فإذا قالها سكت عنه، فإذا تكلم المحتضر بغيرها أعاد تلقينه بها حتى تكون هي آخر ما يتكلم به. ومن أعجب ما رواه أهل العلم في ذلك ما نقله الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه سير أعلام النبلاء عن أبي جعفر محمد بن علي، وكان وراقا يكتب لأبي زرعة الرازي الإمام الكبير من أهل الحديث. قال: حضرنا أبا زرعة وهو في التوق، أي عند الممات، وعنده أبو حاتم وابن وارة والمنذر بن شاذان وغيرهم، فذكروا حديث التلقين: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، واستحيوا من أبي زرعة أن يلقنوه، فقالوا: تعالوا نذكر الحديث. فقال ابن وارة: حدثنا أبو عاصم، حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي، وجعل يقول ابن أبي ابن أبي كأنه نفيه، ثم سكت ولم يجاوزه. ثم قال أبو حاتم: حدثنا بندار، حدثنا أبو عاصم عن عبد الله بن جعفر عن صالح ثم سكت ولم يجاوزه، وسكت الباقون. ففتح أبو زرعة عينيه فقال: حدثنا بندار، حدثنا أبو عاصم، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي غريب، عن كثير بن مرة، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ثم خرجت روحه رحمه الله. ومن علامات حسن الخاتمة أن يختم للعبد بعمل صالح كصيام أو قيام أو صدقة أو ذكر الله. فقد روى أحمد والحاكم وصححه الألباني عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على شيء بعثه الله عليه. وثبت عند أحمد عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن قام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. ومن علامات حسن الخاتمة الشهادة في ساحات الجهاد. قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي كرامات الشهيد أحاديث كثيرة، وإن من رحمة الله وفضله على هذه الأمة ما ثبت عند مسلم عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ومن علامات حسن الخاتمة أن يموت المسلم بإحدى الميتات التي ورد فيها أجر الشهيد كالمطعون والملقون والغريق والحريق وصاحب الهدم، والمرأة تموت وهي حامل أو بسبب الوضع، والمقتول دفاعا عن دينه أو نفسه أو عرضه أو ماله. ومن علامات حسن الخاتمة أيضا أن يموت بعرق الجبين. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن يموت بعرق الجبين. ومن علامات حسن الخاتمة أن يموت المؤمن ليلة الجمعة أو نهارها. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. أيها الناس، كيف السبيل إلى حسن الخاتمة؟ ما أسبابها؟ الأسباب كثيرة، يجمعها لزوم الاستقامة على دين الله، كما قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فأعظم أسباب حسن الخاتمة تحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأسباب أيضا المحافظة على الصلوات الخمس جماعة مع المسلمين، اجتناب الكبائر وعظائم الذنوب، الكف عن ظلم الناس، أداء الحقوق والإحسان إلى الخلق، ومن أعظم الأسباب لحسن الخاتمة كثرة الدعاء لحسنها، كما دعا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقال يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ومن الأسباب أيضا كثرة ذكر الله تعالى، فمن أكثر ذكر الله كان جديرا بأن يكون ذكر الله حاضرا عند موته، وهذا من معاني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة، وأعظم شدة شدة الموت. ألا ليت شعري أيها الناس حين يحين الأجل وينزل بنا الموت، هل سنلقى الله وهو راض عنا؟ أم أن ذنوبنا ومعاصينا ستحول دوننا ودون رحمة الله؟ ووالله ثم والله، كم نحن مضطرون مفتقرون محتاجون إلى عفو الله ومغفرته ورحمته. فيا عبد الله، استعد للموت، استعد للموت قبل نزول الخبر، وتزود بالزاد قبل السفر، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.